بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زال السياق في قصة مريم عليها السلام، فبعد أن قطع الأمر جبريل عليه السلام مع مريم وقال لها وكان أمرًا مقضيًا، أي وجود الولد منها بلا أب وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، عند ذلك أيقنت وسلمت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى ورضيت بقدر الله سبحانه وتعالى. وعندما نفخ في جيب درعها الروح استقر الحمل وحصل الحمل، وهذا مشهد لم يذكر بعد أن قال وكان أمرًا مقضيًّا، قال سبحانه بعد ذلك فحملته، أي حملت الجنين بعد أن أيقنت بوجود الحمل، فنفخ جبريل في جيب درعها وحصل الحمل، ثم بعد ذلك فحملته فانتبذت به مكانًا قصيًّا. وقول الله عز وجل فحملته يشير إلى عناية الأم بولدها ومدى الصلة القوية بين الأم والولد منذ أول لحظات الحمل، مع أن هذا الحمل شاق على الأم، كما قال سبحانه حملته كرها ووضعته كرها. الحمل فيه مشقة وفيه آلام، والوضع كذلك، ومع ذلك هنا قال فحملته، أي بدأت تحمل مسؤولية هذا الجنين من أول لحظة. قال فحملته، أي مريم حملت الجنين الذي في بطنها، فحملته فانتبذت، أي ابتعدت واختلت عن قومها. لماذا؟ لأنها عرفت بالعفة وعرفت بالحياء وعرفت بالستر وعرفت بالطهارة، ولم تتوقع يوماً من الأيام أن يكون لها ولد من غير أب وهي غير متزوجة. بذلك بدأت تستشعر الهم والقلق الذي انتابها، وكيف ستواجه قومها بهذا الأمر. لذلك لأنها عفيفة وطاهرة ابتعدت، والابتعاد هنا أكثر مسافة من الابتعاد الأول، والوجهة غير معلومة. الابتعاد الأول قال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، حدد المكان. لماذا؟ لأنها ذهبت للعبادة والخلوة بربها سبحانه وتعالى. أما هنا لأن الهم والقلق قد استولى عليها، ولأنها ابتعدت خوفاً من قالة السوء من قومها، فما حددت الوجه. والإنسان إذا أصيب بالقلق والغم والهم أحياناً لا يعرف وجهته، يريد أن يختلي ويبتعد عن جميع الناس ولا يحدد وجهة معينة من شدة تسلط وهجوم الهم والغم عليه. وهذا ما حصل مع مريم. قال فحملته فانتبذت به، أي بجنينها، مكانا قصيا، أي بعيدا نائيا، والجمهور على أنه في مدينة بيت لحم، وهذا هو المشهور. وقيل غير ذلك، ذهبت ما بين مصر والشام، وبعضهم أبعد من ذلك. ولكن لم يكن هنالك ثمة فائدة من ذكر وتحديد المكان، سكت الله عنه، وكذلك نحن نسكت عنه. العموم هي ذهبت وابتعدت مكانا نائيا وتنحت بحملها إلى مكان بعيد. وهنا اختلف العلماء كم كانت مدة حمل مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام، فهنا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، وستأتي معنا الآية بعدها: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بعضهم قال بأن الحمل عبارة عن سويعات ثم حصلت الولادة، وهنالك قول بأن الحمل كانت مدته يوما واحدا، وبعضهم قال 8 أشهر، والجمهور على أن الحمل كان حملا طبيعيا كسائر الناس كسائر النساء، أي 9 أشهر، وهذا هو الصحيح. والذي يؤكد ذلك أن الله ذكر بعدها قال فأجاءها المخاض، وذكر المخاض يدل على أنها قد مرت بذات المراحل التي تمر بها أي امرأة حصل لها ذلك، فكان الحمل 9 أشهر، وهذا هو الصحيح. الذين قالوا بأن الحمل كانت مدته يسيرة استدلوا بأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، هذه مدة يسيرة، ولكن الصحيح فأجاءها المخاض تدل على أن الولادة كانت ولادة طبيعية من رحم أمه كما يولد غيره من الناس، وأن التعقيب بالنسبة للفاء يكون باعتبار المدة الطبيعية وليس باعتبار أن الزمن غير موجود، هذا هو الفهم والمعنى الصحيح للتعقيب، كقوله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نمات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. الفاءات هنا هل يلزم منها أنه بمجرد أن ينزل الماء من السماء تخرج الحبوب وتصبح زرعا ثم يكون له الثمر؟ هذا يحتاج وقت، يختلط الماء في الأرض مع الحبوب ثم يكون الساق ثم الأوراق ثم الثمار وهكذا، فهذا يحتاج وقت، مع أنه ذكر هنا الفاء. وكذلك ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، وبين كل مرحلة ومرحلة مدة، فهنا الفاء تأتي لترتيب الأحداث، ولكن التعقيب يكون بحسب المدة الطبيعية، هذا هو الصحيح. وكذلك يضربون مثلا قول الله سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره، ثم أماته إذن يحتاج مدة، إذا جاء التعقيب بثم هنا هنالك مدة فوق المدة المعتادة، ولكن إذا جاء بالفاء فإنه يأخذ المدة الطبيعية، قال ثم أماته فأقبره، بعد الموت القبر، قال ثم إذا شاء أنشره لأنه بعد القبر والنشور مدة فجاء بثم. فإذن الصحيح أن الولادة الطبيعية تعتبر معجزة وآية مبهرة تضاف إلى الخوارق التي ستعطى لعيسى، وكذلك التي ستعطى من الكرامات لمريم. ولو كانت هذه الولادة بمدة يسيرة لكانت آية مبهرة إضافية فذكرها القرآن، لو كانت الولادة بمدة يسيرة لكانت آية إضافية غير الآية التي هي ولادة عيسى من أم بلا أب، ولما كانت آية عظيمة لذكرها القرآن، ولكن لما لم يذكرها القرآن ففيها إشارة إلى أن مدة الحمل مدة طبيعية. قال فحملته فانتبذت به مكانا، وما قال فانتبذته لأن معناها غير، قال فانتبذت به مكانا قصيا أي مكانا بعيدا، ثم قال سبحانه بعد ذلك فأجاءها المخاض. إذا عندما استشعرت بالحمل ابتعدت عن قومها وعندما بدأ يكبر هذا الجنين حتى وصلت إلى مرحلة الولادة المخاض، قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فأجاءها أي فألجأها، أصلها فجاءها، جاء المخاض، ولكن الزيادة في المبنى فيها زيادة في المعنى، فهنا المخاض ألجأها واضطرها وجاءها وجعلها منفردة بهذا الأمر، هذه معاني إضافية لمجرد مجيء المخاض. لذلك قال سبحانه فأجاءها أي فألجأها واضطرها إلى جذع النخلة، وما قال إلى النخلة لأنهم اختلفوا هل هي نخلة يابسة ولا فيها ثمر، الأظهر أنه جذع، الجذع هو أصل النخلة، ساق النخلة، طالما قال إلى جذع النخلة ولم يقل إلى النخلة فإنه بلا ثمر، سواء كانت نخلة فيها السعف ولكن بلا ثمر أو بلا سعف، على قولين، هو جذع يابس في الصحراء، فاحتاجت في هذه الحالة والموقف العصيب فتاة بعيدة عن أهلها، تحتاج إلى الطعام وتحتاج إلى الشراب وتحتاج إلى من يعينها في هذه اللحظات العصيبة، لحظات الولادة، وهي تفكر، قد اعتصرها الألم والحزن والقلق، تفكر كيف ستواجه قومها بهذا الأمر مع هذه الآلام الحسية والمعنوية والنفسية، جاء المخاض، ألم إضافي، فهذا المخاض ألجأها إلى جذع نخلة تستند عليه حتى تخفف عنها آلام الولادة. فأجاءها المخاض، المخاض هو طلق الولادة، ألم الولادة يسمى المخاض، وسمي بالمخاض من الخض، الحركة الشديدة، أو من المخض، لأن الجنين إذا اقترب من خروجه من بطن أمه فإنه يبدأ يحرك القدمين واليدين، هذه الحركة مؤلمة للأم، هذه الحركة تسمى المخاض، وألم المخاض ألم شديد جدا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وهنا فائدة ولفتة مهمة، أن الإنسان إذا خاف على نفسه الفتنة في الدين فإنه يجوز أن يتمنى الموت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة في هذه اللحظات مع هذه الآلام المجتمعة الحسية والنفسية والمعنوية، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لماذا؟ لأنها قد لا تصبر على الفتنة بالدين فتمنت الموت، لأنها بعد أن حملت بعيسى وابتعدت عن قومها وهو في بطنها وحصل ذلك المخاض لتتكئ على هذه النخلة مع هذا الطلق الشديد والآلام الكبيرة، قالت هذه المقولة، وهي لم تقل هذه اعتراضا على أمر الله سبحانه وتعالى، قالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل حصول الحمل، وكنت نسيا منسيا. وهذا المخاض الذي فيه الألم وفيه المشقة على الأم الحامل وحتى بعض الوضع، لذلك جاء رجل إلى ابن عمر فقال له حملت أمي على رقبتي من خراسان حتى قضيت بها المناسك، أتراني جزيتها؟ فقال له ابن عمر لا، ولا طلقة من طلقاتها، قال ولا طلقة واحدة، كم طلقة هي في المخاض، قال ولا طلقة واحدة من شدة الألم الذي تشعر فيه الأم. قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، عندها قالت يا ليتني مت قبل هذا. فقيل أن هذه النخلة كانت ميتة يابسة ليس فيها حياة، وقيل كانت نخلة حية ولكن ليس عليها البلح والرطب. وهنا في هذه اللحظات التي جلست تفكر كيف ستواجه قومها، تمنت الموت وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لماذا قالت ذلك؟ يقولون لأنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فتفتن في ذلك. هذا السبب الأول، خافت بأن يظن بها، لأنهم لا يصدقونها معها مولود وغير متزوجة، فالأصل عندهم أنه بفعل السوء، فخافت من هذا الأمر، لأنها عابدة وخاشعة وقانتة وتقية وعفيفة وطاهرة. المؤمن التقي النقي لا يتخيل ولا يتحمل كلمة تمس إيمانه وتمس عفته. الأمر الثاني، حتى لا يقول القوم بسببها البهتان عليها ونسبتها إلى الفاحش، وبذلك يتعرضون للهلاك، فهي لا تريد أن تكون سبباً لبهتان قومها وكلامهم عليها. فهذان السببان اللذان ذكرهما أهل العلم من أجلهما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً. وهنا مع شدة ألمها والهم الذي اعتصرها لم تقل ليته. ما هو سبب هذا الهم والألم؟ المولود. ما قالت ليته لم يكن وتمنت الموت لنفسها، لأنها انشغلت بأمرها وبحالها، لأن هذا وجوده بأمر الله سبحانه وتعالى. فما تعدت وقالت ليته لم يكن، قالت يا ليتني مت قبل هذا، أي هذا الحمل وهذا المشهد، وكنت نسيا منسيا. هذه قراءة حفص وقراءة حمزة، والأكثر قرأوها وكنت نسيا منسيا في قراءة أخرى، وهو الشيء الذي لا يؤبه له، الشيء الحقير، الشيء الذي لا يعرف، الشيء الذي لا يدرى عنه شيئا، الشيء الذي لا يهتم به، هذا يسمى نسيا منسيا. والنسي هو الذي إذا كان مع المسافر ولا قيمة له، وانتقل من محطة إلى محطة وسارت القافلة أو انطلق الباص، وبعد مسافة تذكر بأنه نسي أمرا لا قيمة له، فلا يرجع ولا ترجع القافلة لهذا الشيء، فينساه فيتركه لأنه لا قيمة له. هذا هو النسي، النسي المنسي. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا كهذا الذي لا قيمة له ولا ذكر له. والعجيب أنها لما طلبت هذا الطلب وتمنت هذه الأمنية، وهي لا تعلم أن الخير في وجود الذرية ووجود عيسى، أن الله سبحانه وتعالى جازأها على صدقها بأن رفع ذكرها، وجاء معنا في أول آية من قصة مريم واذكر في الكتاب مريم. وهذا من تمام فضل الله عليها أن جازاها بخلاف ما تمنت، وأن رفع من شأنها وذكرها. وقلنا بأنه لا توجد سورة باسم امرأة إلا سورة مريم، ولم تذكر امرأة في القرآن باسمها الصريح إلا مريم عليها السلام. بذلك نكون انتهينا من هذا المشهد، وهذا المشهد كما اعتدنا فيه كذلك عدد من الهدايات والوقفات نرجئها لدرس قادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.